قلنا أنها الإله، أصلها الإله، وأن الهمزة حذفت للتخفيف، فالتقت اللامان فأصبحت لاما مشددة فنطقت الله. وقوله لا إله، اللام نافية للجنس، وإله اسمها، وهي من صيغ العموم، فتنفي عموم أفراد ذلك الشيء. وإله هنا بمعنى مألوه، أي بمعنى معبود، وخبرها محذوف، تقديره حق، فنقدر فنقول لا إله حق إلا الله، هذا في الشهادة. أما معنى في الآية لا إله حق إلا هو كما هو معروف. قال الحي القيوم، وهذان اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، الحي والقيوم، وتجتمع فيهما صفات أو كمال الصفات وكمال الأفعال. فكمال الصفات ترجع إلى الحي، وكمال الأفعال ترجع إلى القيوم. ومعنى الحي أي كامل الحياة، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وأما القيوم فهم أخوذ من القيام، وهي صيغة مبالغة، وهي على وزن فيعول. وصفات أو كمال الأفعال تعود إلى القيوم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو قائم على نفسه سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى أحد، وهو قائم على خلقه فيحتاج إليه كل أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يبقى السؤال، هل الحي القيوم هو الاسم الأعظم أم لا؟ هذه مسألة. من أهل العلم من قال بذلك، ومنهم من قال أنه مما استأثر الله به. وذكر صاحب التحفة، تحفة الأحوذي، قال وجملة ما وقفت عليه في ذلك 14 قولا، فذكرها، ومنها الله، وقال ومنها الرحمن الرحيم الحي القيوم، ومنها الحي القيوم، ومنها الحنان المنان بديع السماوات والأرض، ومنها الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا أخرجه أبو داود والترمذي. قال الحافظ وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك، قال وإن شئت الوقوف على الأقوال الباقية فارجع إلى الفتح. وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين قد اختلف في تعيين الاسم الأعظم نحو 40 قولا، قد أفرطها السيوطي بصنطف، يعني أفرد لها مصنفا. قال ابن حجر وأرجح من رحيح في السند الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الجزري في شرح الحصن الحصين وعندي أن الاسم الأعظم لا إله إلا هو الحي القيوم. وذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم، قال فينظر في وجه ذلك، وانتهى كلامه. ثم قال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي مقدمات النوم أو النعاس، والنوم معروف، فالله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذه الصفة صفة منفية يسميها العلماء الصفات المنفية، وبعضهم يسميها الصفات السلبية. وهل يجوز أن يوصف الله بالصفات السلبية أو لا يجوز؟ قولان للعلماء، منهم من رجح الجواز ولا محذور فيه، فهي سلبية أي يسلب أو تنفى عن الله سبحانه وتعالى فلا يوصف بها. والحقيقة أن الصفات السلبية لا يكفي أن تذكر هكذا نفيا، وإنما لا بد أن يكون هذا النفي متضمنا لكمال الضد. فقوله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم متضمن لكمال الضد، وهو لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. وهكذا في سائر الصفات السلبية عندما نذكرها، فإنه ينبغي أن يستحضر وأن يبين كمال ضدها، كقولك وما ربك بظلام للعبيد، لماذا؟ لكمال عدله. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لكمال قدرته وقوته. ولم يكن له كفوا أحد، أيضا لكمال غناه. وهكذا، لأن الصفات السلبية هكذا بدون أن تتضمن كمال الضد ليس فيها مدح. ولذلك يقول الناظم قبيلة من الناس لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. الذي يسمع هذا يظن أن فيه مدحا لأولئك القوم، فهم لا يظلمون أحد، وهذا ليس فيه مدح. لماذا؟ لأنه لم يتضم كمال ضد تلك الصفة المسلوبة، وإنما لم يحصل الظلم منهم لضعفهم وعجزهم. لكن في حق الله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، لكمال عدله. وهنا استطراد يسير أحب أن أذكره، هل الظلم جائز من الله أم لا؟ والصواب أنه جائز، لأن النفي للظلم عن الله سبحانه وتعالى دليل على أنه لو أراد أن يظلم لظلم، لكنه لما لم يظلم سبحانه وتعالى إنما ذلك لكمال عدله. وقد تكلم في هذه المسألة شيخ الإسلام جمع من المحققين، فيرجع إلى ذلك. لا تأخذه سنة ولا نوم، وقد جاء في الحديث كما عند أحمد ومسلم وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. الحديث. والنوم عدمه في حق الله سبحانه وتعالى صفة كمال، وعدمه في حق المخلوق صفة نقص. فالإنسان الذي لا ينام هذا مريض، وتعتبر صفة نقص أن فلان من الناس لا ينام، لكنها في حق الله سبحانه وتعالى عدم النوم صفة كمال. قال لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات، له خبر مقدم، الجار والمجرور خبر مقدم، اللام حرف الجر والضمير متصل مبني على الضم في محل جر. فتقديم الجار والمجرور يعني هذا الخبر المقدم له ميزة، وهي إفادة الحصر، إفادة الحصر بأن ما في السماوات والأرض إنما هو لله لا لغيره. كأن معنى الآية له ما في السماوات وما في الأرض لا لغيره. إذن تقديم ما حقه التأخير كتقديم الخبر على المبتدأ يفيد فوائد، منها ما هو معنى في هذا السياق وهو الحصر، فحصر ما في السماوات وما في الأرض لله سبحانه وتعالى، وجاء بما وهي في الغالب لغير العاقل، مع أن في السماوات وفي الأرض من عقلاء المخلوقات الكثيرة، لكنها أقول تنوب بعضها عن بعض، فقد تنوب ما محل من والعكس كذلك. وقد جاءت في القرآن الكريم أمثلة لهذا كثيرة تدل على تناوب الواحدة عن الأخرى. قال لهما في السماوات فعددها، ولهما في الأرض فجاء بها مفردة. وهذا هل فيه دليل على تعدد الأراضين أم لا؟ أقول الألف واللام في الأرض تفيد الجنس، تفيد الجنس، فتعم جميع الأراضين المخلوقة، وهي سبع كما جاء في السنة وغيرها. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من اسم استفهام مبتدأ، وذا ملغاة إعرارا، الذي يشفع خبرها، جملة الذي يشفع خبرها. وقد يقال أن من مبتدأ وذا خبرها، والجملة التي بعدها من الاسم الموصول وجملة الصلة صفة، صفة للخبر. من ذا الذي يشفع؟ والاستفهام هنا يقول عنه العلماء استفهام يفيد النفي، لأن الاستفهام يأتي بمعاني عديدة، منها النفي ومنها الاستنكار ومنها التقبيح ومنها الاستبعاد. فالذي معنا في الآية يفيد النفي. وهل يأتي الاستفهام بمعنى النفي؟ الجواب نعم، وفي القرآن أمثاله كثر. فمعنى الاستفهام بمعنى النفي في هذه الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، معناها أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، هذا معنى أن الاستفهام المقصود به النفي. ومثل ذلك في القرآن قوله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. والحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وقوله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله، أي لا أحد أظلم، وهكذا. وكثير في القرآن من هذا الاستفهام بمعنى نفي. إذن من ذا الذي معناها لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة في اللغة هي جعل الوتر شفعا، يعني بأن يضم الفرد آخر فيصبح شفعا. وأما في الإصطلاح فهي الشفاعة هي التوسط لدى الغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هي التوسط لدى الغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. ولها شروط وهي أقسام وباعتبارات متعددة. أما شروطها فهو رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشفوع والإذن في الشفاعة، فلا بد من هذه الشروط، الإذن ورضاه سبحانه وتعالى عن الشافع ورضاه عن المشفوع. في قوله إلا بإذنه، أي بإذنه الكوني، فإذا أذن سبحانه وتعالى ورضي عن الشافع والمشفوع قبل الشفاعة سبحانه. والشفاعة تنقسم باعتبار الشفعاء إلى عدة أقسام، فهناك الملائكة تشفع، والأنبياء، والناس، والأفراد الذين توفونهم صغار، والقرآن كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم: يقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. فهذا باعتبار الشفعاء، فيكون الشفاعة من الأنبياء أو من الملائكة أو من الناس أو من الأفراد أو القرآن. وهناك تقسيم آخر باعتبار الخصوص والعموم، فهناك شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعة أخرى يشاركه فيها غيره من الشفعاء. أما الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف أن يقضى بينهم، ولذلك عندما يطول بهم المقام ويشتد عليهم الكرب يذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون له: أنت خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ثم يثنون عليه فيعتذر بما حصل منه، فيأتون إلى إبراهيم وموسى وعيسى إلى أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش ويقول: يفتح الله علي من المحامد بما لم يفتح علي من قبل، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فيقول: يا رب أمتي أمتي. هذه الشفاعة خاصة، وهي الشفاعة العظمى خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي المقام المحمود: ويبعثك ربك مقاما محمودا. وشفاعة خاصة أيضا به عليه الصلاة والسلام في دخول أهل الجنة الجنة، فيستفتح لهم أبواب الجنان فتفتح لهم، فيكون هو عليه الصلاة والسلام أول من يدخل الجنة. وشفاعة خاصة أيضا في عمه أبي طالب، قال عليه الصلاة والسلام: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وشفاعته في عمه إنما هي تخفيف وليست إخراج من النار، إنما هي تخفيف، وأما الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعي فلا يخرجوا منها، فهو في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. هذه من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعات التي يشاركه فيها غيره من الشفعاء فهي شفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها. شفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها، طبعا من أهل الكبائر، أما أهل الكفر والشرك فهذه لا تشملهم هذه الشفاعات. وهناك ممن أنكر الشفاعة كالخوارج والمعتزلة والرافضة، ونصبوا لذلك أدلة فهموها بغير ما هي عليه، وبعضهم نصب أدلة عقلية يرد بها الأدلة النقلية، وخاصة أهل الاعتزال العقلانيون، فهو ديبنهم تقديم العقل على النقل، وكل من لف لفهم فقد قدم عقله. والخوارج كذلك في فهمهم للنصوص بفهم لم يكن عليه فهم سلف الأمة، فجاءوا إلى نصوص الوعيد فأنزلوها على أهل الكبائر وحكموا بخلودهم في النار. فجاءوا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقالوا كافر. وكذا في السارق، وهذا غير صحيح. ومعنى الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان، ولا يسرق المؤمن حين يسرق وهو كامل الإيمان. فالمقصود هنا نفي الكمال لا نفي الإيمان بالكلية. وجاءوا إلى قوله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقالوا: هذه من النصوص التي توجب الخلود، وهذا الصواب ليس فيه دليلا على الخلود، وإن كان قد نص في الآية على أنه خالدا فيها، لكنه لم ينص على الأبدية، لأن الخلود قسمان: خلود أبدي بالباء، وخلود أبدي بالميم. وأما الخلود الأبدي فلم يذكر في القرآن إلا في ثلاثة مواطن: آية النساء، قوله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. والآية الثانية آية الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. والآية الثالثة آية الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فلم يرد القرآن ذكر الأبدية للخلود في النار إلا في هذه الثلاثة مواطن. فينبغي أن يفرق بين ذلك والآخر. أما أهل الاعتزال وهم ممن أنكروا الشفاعة وممن تولى كبره في هذا الزمان مصطفى محمود العقلاني صاحب برنامج العلم والإيمان، هذا ممن ينكر الشفاعة بأدلة عقلية ما نقلها في كتابه الشفاعة. ذكر في كتابه الشفاعة التي يسميها الهزل، يسمي الشفاعة هزلا، فيقول: هل هذه اللحظة يساوم النبي فيها ربه لإخراج رجل من النار وإدخاله الجنة وهو لم يفعل خيرا قط في حياته؟ إن لم يكن هذا هو الهزل فما يكون. وفي معرض إنكاره للشفاعة يقول: وكيف نقلب موازين العدالة في ذلك اليوم الذي تشيب لهوله الولدان ونحولها إلى وساطات وشفاعات وتزكيات، ونجعل من أنفسنا صفوة الأمم وخيرها على الإطلاق؟ هذه شيء من طوامه، وإلا فله اعتزاليات يقف منها شعر الرأس. وأما أهل السنة فأثبتوا الشفاعة بشروطها التي ذكرنا قبل قليل: الإذن والرضا عن الشافعي والمشفوع. وأما الشفاعة فيما بين البشر فهذه إذا كانت الشفاعة لشخص عند آخر لا يترتب عليها إسقاط حق شخص هو أولى وأحق، فهي من الشفاعات المستحبة والمأجور عليها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل يسأل مسألة فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحابته وقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وأما أخذ الأجرة أو المكافأة على الشفاعة فقد ورد في ذلك حديث عن أبي أمامة رضي الله عنه حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع شفاعة لأخيه فأهدي إليه فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وقد وردت أثار ونصوص عن السلف أنهم ردوا الهدايا مقابل الشفاعة وقالوا إنما هي زكاة الجاه فكيف يؤخذ عليها مال. ولذلك ينبغي ويستحب لمن كان له جاه أن يشفع لمن استطاع أن يشفع له في قضاء حاجته أو تفريج كربته أو قضاء ما يحتاج إليه. هذا فيما يتعلق بالشفاعة باختصار، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وهذه فيها إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وعلمه سبحانه وتعالى شامل ومحيط بكل شيء. قال تبارك وتعالى كما في سورة المجادلة ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم يوم القيامة بما عملوا إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن المعية هنا المقصود في الآية معية العلم. والعلم عرفه العلماء هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا. وعدم الإدراك جهل، عدم الإدراك جهل، والإدراك للشيء على غير ما هو عليه جهل مركب. فعدم الإدراك جهل، لكن إدراك الشيء على غير ما هو عليه فهو جهل مركب. يعلم ما بين أيديهم أي في حاضرهم ومستقبلهم، وما خلفهم أي في ماضيهم، وقيل العكس، فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من ذلك. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهنا يقول العلماء بما شاء، ما هنا إما تكون موصولة يعني ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بالذي شاء، أو تكون مصدرية فيكون معنى الآية ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بمشيئته. وفيه إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، فيها إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى. وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي إما أن يقال لا يحيطون بشيء من العلم بأسمائه أو صفاته أو أفعاله إلا بما شاء لهم، أو يقال لا يحيطون بشيء من علمه في مخلوقاته إلا بما شاء. والمعنيان لا يتعارضان، والقاعدة التفسيرية كما قررها شيخ الإسلام وغيره من المحققين أن الآية أو الكلمة إذا احتملت معنيان فأكثر لا يتعارض أحدهم مع الآخر فتحمل عليهم جميعا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع أي شمل وأحاط، تقول وسعني المكان أي شملني وأحاطني، وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي غير العرش، وإن كان قد قال به بعض العلم، لكن اللغة والشرع لا يخدمان ذلك المعنى، وإنما الكرسي هو موضع قدمي الرب تبارك وتعالى، كما جاء بذلك الأثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. وهو إن كان موقوف فله حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من جهة الرأي، وما لا يقال من جهة الرأي فله حكم الرفع، كالأمور الغيبية أو الأمور التي رتب عليها ثواب أو عقاب، أو جاءت بأمر أو بنهي، فهذه لا تقال من قبل الرأي، وإنما يكون فيها سمع وتلق عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث صفة الكرسي بالنسبة للأرض أو بالنسبة للسماوات والأرض، ما السماوات؟ جاء في ولا الأرضون الحديث بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلاح، يعني في صحراء. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاح على الحلقة، وهذا يدل على عظم هذا المخلوق العظيم وهو الكرسي، وأعظم منه العرش. قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. معنى يؤوده أي لا يشق عليه، لا يشق عليه حفظهما، وهذه من الصفات إيش؟ السلبية. لا يؤوده حفظهما، هذه من الصفات السلبية. لماذا؟ لكمال قوته وقدرته سبحانه وتعالى. فهذه صفة وإن كانت سلبية فهي متضمنة لكمال ضدها، فلا يشق عليه سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض لكمال قوته وقدرته وحياته وقيوميته، وهو العلي العظيم. ختم هذه الآية العظيمة بها بين نصفين، فالعلي هو ذو العلو المطلق، والعظيم هو ذو العظمة والسلطان. والعلو قسمان، علو ذات وعلو صفات، ومتفق الأمة على علو الصفات، وإن كانوا اختلفوا في تفسيرها لكنهم متفقون على علو الصفات. لكن علو ذات هناك من أنكر ذلك، فمنهم من قال هو في كل مكان كأشاعرة والجهمية، ومنهم من قال لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل ولا خارج. والحقيقة هذا وصف للعدم، بل لو أردنا أن نصف العدم لما وجدنا وصفا أفضل من هذا. ومعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه، معهم بعلمه وإحاطته. أما أهل الضلال فلا تسأل عن أحوالهم وفساد اعتقادهم في مسألة العلو. وقد تضافرت الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى في الكتاب وفي السنة والفطرة والعقل. وقد ذكر ابن القيم أنها ربما تجاوزت الألف أو الألفين دليل على علو الله سبحانه وتعالى. بهذا نختم هذه الآية العظيمة ونقف على هذا. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. التفريق يعني الله سبحانه وتعالى بذاته في العلو، هذا بالذات. أما الصفات يعني هو أكملها وأفضلها، هذا علو الصفات. يقول ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس متكئا على يده إلى الخلف. نعم هذا منهي عنه، لكن المنهي عنه الجلوس والاتكاء على اليد اليسرى، أما الاتكاء على اليدين أو على اليد اليمنى فهذا ليس داخلا في الحديث، إنما الذي هو داخل الاتكاء على اليد اليسرى إلى الخلف. وعلل ذلك بأنه جلسة المغضوب عليهم أو جلسة أهل النار عافانا الله وإياكم. يقول ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ فرق بينهما العلماء ويقولون أن المعرفة هي التي تسبق بجهل، غالبا أنها تسبق بجهل. وهل يوصف الله بالمعرفة؟ يوصف الله بالعلم. من المعرفة ما أذكر نص بهذا. يقول هل الأصل للمسلم العدالة؟ لا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قال أن الأصل في المسلم العدالة فقد أخطأ، إنما الأصل في الظلم والجهالة، كما قال تبارك وتعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول كيف يكون بين كون الكفار لا تنفعهم الشفاعة وبين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه؟ قلنا هذه خاصة، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى خصوصية شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه لم تخرجه من النار، هو ما زال في النار، فلا يخفف، وإنما يخفف عنه العذاب لنصرته للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرته الدين والذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بل قال ولقد علمت أن دين محمد من خير البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذلك مبينا. لكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا يموت على الكفر، وقال تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا سؤال من فرنسا. يقول من هو جمال الدين الأفغاني وتلميذه عبده محمد عبده، وهل كان سلفيين؟ لا والله، هم أبعد ما يكون عن السلفية، هم كما قال عنهم الشيخ مقبل الوادعي هم ماسونيين من أهل الضلال. يقول كيف الجمع بين قول الصحابي إذا خالف ظاهر الحديث؟ نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خالف قول الصحابي الصحابي الآخر لم يكن قول أحدنا حجة على الآخر، فكيف إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يا أخوان ترى يعني سؤال مما يشكل على كثير من الإخوة، ويوقع عند بعضهم شبهة، فتأتي مثلا إلى مسألة الإنكار على الولاة، ينكر مثلا بالمجاهرة أمام الناس ويستدل بحديث أبي سعيد الخدري، ويستدلون بقصة المرأة التي أنكرت على عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب أخطأ عمر وأصابت امرأة، وهذا لا يصح، هذا الأثر ضعيف. لكن أثر أبي سعيد الخدري نقول أيهما نقدم، فعل أبي سعيد الخدري في إنكاره على ولي أمر المسلمين، أم نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه، رواه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الأثنان. فماذا نقدم؟ نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن أثر أبي سعيد الخدري جاء فيه وخاصرته، أي اقتربت منه، فهذا فيه رد على من يقول أنه أنكر عليه أمام الناس. وعلى فرض أنه أنكر أمام الناس فالمقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم. الإخوان الذين يقولون أعد لنا كلام أو المسألة الفلانية من الدرس، هذا يأخذ من بقية الإخوة. يقول هل يجوز التسمي بعبد الرشيد وهل الرشيد من أسماء الله؟ صواب أنه ليس من أسماء الله، صواب أنه ليس من أسماء الله، هذا من فرنسا. لكن بعض أهل العلم يعني استنبطوه من بعض سياق الآيات، ليس فيها التصريح بأنه رشيد، لكن فيها سياق للفعل، لكن استنبطوا منها هذا، أظن ابن القيم ممن قال بها، لكن الصواب أنه ليس من أسماء الله. يقول كثر الطعن في شيخنا ربيع بن هادي في هذه الأيام في السعودية وبلاد التوحيد من الجهال، نرجو الدفاع عن الشيخ أثابكم الله. إن الله لا يدافع عن الذين آمنوا، وهذه رفعة للشيخ في الدنيا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يرفع بها درجاته، وهذه رفعة له والحمد لله. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسانا حسودي، فكما حصل في جريدة المدينة في السنة الماضية أن انبرى أحدهم للطعن في الشيخ ربيع واتهمه بما ليس فيه، فقيض الله سبحانه وتعالى له من أهل السنة من يدافع ويذب عن الشيخ، ونشرت أيضا في العدد الذي يليه، فعرف الشيخ من لم يكن يعرفه من قبل، وهذه رفعة له والحمد لله. فنسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. يقول هل نجهر بالأذكار دبر الصلاة؟ نعم، يعني السنة الجهر بها كما ورد في الحديث ابن عمر في البخاري، ونص على ذلك الشيخ باز رحمه الله في فتواه. يقول هل يستلزم من نزول الله إلى السماء الدنيا في آخر الليل خلو العرش؟ هذه المسألة لا يجب نتكلم فيها، إنما نسلم بالنصوص ولا تبحث تقول هل يلزم منه نزول أو لا يلزم، لهذه الأمور فوق مستوى العقل، إنما نثبت له النزول ونثبت له الاستواء بلا كيفية، بلا كيفية. يقول كتابة آية الكرسي على لوحة وتعليقها في المنزل أو في السيارة كالتي يباع في الأسواق، هذا من باب التمائم، بعضهم يعلقها كأنها تميمة يتحصن بها في السيارة حتى لا تحصل عليه حوادث، أو يجعلها في بيته يعلقها كأنها تميمة لا يدخل الشياطين، وهذا غير صحيح وغير صواب ولم يفعله السلف. والقرآن ما أنزل ليتعلق بلوحات أو تزين به صدور المجالس، بل هذا قد يكون بابا لفتح باب التمائم، وقد يكون امتهانا لهذه الآيات عندما يتحدث بالغيبة والنميمة وربما فعل المنكرات أو سماع الأغاني في البيت الذي علقت فيه هذه الآيات، فهذا فيه امتهان لهذه الآيات. وتعظيم الآيات إنما بتدبرها والعمل بها، ليس بتعليقها وزخرفتها بألوان الخطوط. يقول إذا ختمت القرآن وجمعت أهلي ودعوت بدعاء ختم القرآن جماعي وأعددت وليمة فهل هذا جائز؟ لا، ليس هذا واردا، أن تعد وليمة هذا ليس واردا عند كل ختمة، إنما إذا ختمت القرآن قد ورد عن بعض الصحابة، أظنه أنس أو سعد بن وقاص، أنس جاء يجمع أهله ويدعو. وأما دعاء الختمة المنسوب إلى شيخ الإسلام بن تيمية فهذا غير صحيح، نسبته إليه غير صحيحة، وليس هناك دعاء مخصص لختم القرآن. هل يجوز العمرة في السنة أكثر من مرة؟ نعم، لا بأس إن شاء الله تكرارها، كما قال عليه الصلاة والسلام: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وفي رواية: ما لم تغش الكبائر. يقول: هل يجوز التسمي بعبد الناصر وعبد الستار؟ لا، الناصر والستار ليست من أسماء الله. يقول: يستدل بعض هريرة أخذ من الشيطان. نقول: إذا سمعنا الحق نقبله ممن كان، أما أن نذهب نبحث عن الحق عند فلان المبتدع ونقول نأخذ الحق منه والباطل نرده، لا، فليس كل شخص يجيد هذا أن يعرف الحق من الباطل، وقد يغتر المبتدع بمن يحضر إليه، وقد يغتر أيضا الناس بك عندما تحضر عند ذلك المبتدع، فيقول فلان يحضر عنده وفلان يدرس على يديه وهكذا. يقول: ما الراجح في دعاء القنوت؟ هل هو قبل الركوع أم بعده؟ ورد بهذا ورد بهذا. يقول: ما تقول في عمرو خالد؟ كتب فيه من الردود الشيء الكثير، من أراد أن يراجعها فهي محفوظة أظنها في مكتبة سحاب. وقال عنه الشيخ عبيد الجابري: عقلاني، أنه رجل عقلاني، وعنده أيضا اختلاط بالنساء عقلاني. نعم. يقول: قال تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات الأرض. نرجو منكم شرح هذه الآية سورة هود. الخلود في مذكور في سورة هود: خالدين فيها ما دامت السماوات الأرض إلا ما شاء ربك. هذا معروف بلغة العرب أن المقصود به طول المدة، طول المدة، ولذلك يقول الرجل للرجل: والله لا أكلمك ما دامت السماوات والأرض، يقصد به المدة الطويلة، وقد يتصالح فيما بعد ويعود فيتكلمان مرة أخرى. فالخلود الذي في سورة هود قيل عنه هذا، وقيل أن المقصود به عذاب القبر والاستثناء إلا ما شاء الله، أي بعد الخروج من القبور. ولله العلماء أيضا فيها أقوال أخرى. يقول: هل ذكر خلود أمدي بالميم في القرآن؟ لا، لا أذكر هذا، لا أذكر، إنما قصدنا بالأمدي أي ليس مذكورا أو مقيدا بالأبدي. يقول: ما رأيك في من يطعن في الشيخ فالح ويقول بأنه متشدد؟ أقول: لو عرفت منهج السلف حقيقة في الردود على أهل البدع لأثنيت على الشيخ خيرا، لكن لم تقصيرك أنت. طيب، نكتفي بهذا أيها الإخوة، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قلنا أنها الإله، أصلها الإله، وأن الهمزة حذفت للتخفيف، فالتقت اللامان فأصبحت لاما مشددة فنطقت الله. وقوله لا إله، اللا نافية للجنس، وإله اسمها، وهي من صيغ العموم، فتنفي عموم أفراد ذلك الشيء. وإله هنا بمعنى مألوه، أي بمعنى معبود، وخبرها محذوف، تقديره حق، فنقدر فنقول لا إله حق إلا الله، هذا في الشهادة. أما معنى في الآية لا إله حق إلا هو كما هو الله. قال الحي القيوم، وهذان اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، الحي والقيوم، وتجتمع فيهما صفات أو كمال الصفات وكمال الأفعال. فكمال الصفات ترجع إلى الحي، وكمال الأفعال ترجع إلى القيوم. ومعنى الحي أي كامل الحياة، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وأما القيوم فهو مأخوذ من القيام، وهي صيغة مبالغة، وهي على وزن فيعول. وصفات أو كمال الأفعال تعود إلى القيوم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو قائم على نفسه سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى أحد، وهو قائم على خلقه فيحتاج إليه كل أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يبقى السؤال، هل الحي القيوم هو الاسم الأعظم أم لا؟ هذه مسألة. من أهل العلم من قال بذلك، ومنهم من قال أنه مما استأثر الله به. وذكر صاحب التحفة، تحفة الأحوذي، قال وجملة ما وقفت عليه في ذلك 14 قولا، فذكرها، ومنها الله، وقال ومنها الرحمن الرحيم الحي القيوم، ومنها الحي القيوم، ومنها الحنان المنان بديع السماوات والأرض، ومنها الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا أخرجه أبو داود والترمذي. قال الحافظ وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك، قال وإن شئت الوقوف على الأقوال الباقية فارجع إلى الفتح. وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين قد اختلف في تعيين الاسم الأعظم نحو 40 قولا، قد أفرطها السيوطي باسم قطيف، يعني أفرد لها مصنفا. قال ابن حجر وأرجح من رحيح في السند الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الجزري في شرح الحصن الحصين وعندي أن الاسم الأعظم لا إله إلا هو الحي القيوم. وذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم، قال فينظر في وجه ذلك، وانتهى كلامه. ثم قال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي مقدمات النوم أو النعاس، والنوم معروف، فالله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذه الصفة صفة منفية يسميها العلماء الصفات المنفية، وبعضهم يسميها الصفات السلبية. وهل يجوز أن يوصف الله بالصفات السلبية أو لا يجوز؟ قولان للعلماء، منهم من رجح الجواز ولا محذور فيه، فهي سلبية أي يسلب أو تنفى عن الله سبحانه وتعالى فلا يوصف بها. والحقيقة أن الصفات السلبية لا يكفي أن تذكر هكذا نفيا، وإنما لا بد أن يكون هذا النفي متضمنا لكمال الضد. فقوله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم متضمن لكمال الضد، وهو لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. وهكذا في سائر الصفات السلبية عندما نذكرها، فإنه ينبغي أن يستحضر وأن يبين كمال ضدها، كقولك وما ربك بظلام للعبيد، لماذا؟ لكمال عدله. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لكمال قدرته وقوته. ولم يكن له كفوا أحد، أيضا لكمال غناه. وهكذا، لأن الصفات السلبية هكذا بدون أن تتضمن كمال الضد ليس فيها مدح. ولذلك يقول الناظم: قبيلة من الناس لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. الذي يسمع هذا يظن أن فيه مدحا لأولئك القوم، فهم لا يظلمون أحد، وهذا ليس فيه مدح. لماذا؟ لأنه لم يتضم كمال ضد تلك الصفة المسلوبة، وإنما لم يحصل الظلم منهم لضعفهم وعجزهم. لكن في حق الله سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد، لكمال عدله. وهنا استدراج يسير أحب أن أذكره: هل الظلم جائز من الله أم لا؟ والصواب أنه جائز، لأن النفي للظلم عن الله سبحانه وتعالى دليل على أنه لو أراد أن يظلم لظلم، لكنه لما لم يظلم سبحانه وتعالى إنما ذلك لكمال عدله. وقد تكلم في هذه المسألة شيخ الإسلام جمع من المحققين، فيرجع إلى ذلك: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقد جاء في الحديث كما عند أحمد ومسلم وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. الحديث. والنوم عدمه في حق الله سبحانه وتعالى صفة كمال، وعدمه في حق المخلوق صفة نقص. فالإنسان الذي لا ينام هذا مريض، وتعتبر صفة نقص أن فلان من الناس لا ينام، لكنها في حق الله سبحانه وتعالى عدم النوم صفة كمال. قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات، له خبر مقدم، الجار والمجرور خبر مقدم، اللام حرف الجر والضمير متصل مبني على الضم في محل جر. فتقديم الجار والمجرور يعني هذا الخبر المقدم له ميزة، وهي إفادة الحصر، إفادة الحصر بأن ما في السماوات والأرض إنما هو لله لا لغيره. كأن معنى الآية: له ما في السماوات وما في الأرض لا لغيره. إذن تقديم ما حقه التأخير كتقديم الخبر على المبتدأ يفيد فوائد، منها ما هو معنى في هذا السياق وهو الحصر، فحصر ما في السماوات وما في الأرض لله سبحانه وتعالى، وجاء بما وهي في الغالب لغير العاقل، مع أن في السماوات وفي الأرض من عقلاء المخلوقات الكثيرة، لكنها أقول تنوب بعضها عن بعض، فقد تنوب ما محل من والعكس كذلك. وقد جاءت في القرآن الكريم أمثلة لهذا كثيرة تدل على تناوب الواحدة عن الأخرى. قال لهما في السماوات فعددها، ولهما في الأرض فجاء بها مفردة، وهذا هل فيه دليل على تعدد الأراضين أم لا؟ أقول الألف واللام في الأرض تفيد الجنس، تفيد الجنس، فتعم جميع الأراضين المخلوقة، وهي سبع كما جاء في السنة وغيرها. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من اسم استفهام مبتدأ، وذا ملغاة إعرابا، الذي يشفع خبرها، جملة الذي يشفع خبرها. وقد يقال أن من مبتدأ وذا خبرها، والجملة التي بعدها من الاسم الموصول وجملة الصلة صفة، صفة للخبر. من ذا الذي يشفع؟ والاستفهام هنا يقول عنه العلماء استفهام يفيد النفي، لأن الاستفهام يأتي بمعاني عديدة، منها النفي، ومنها الاستنكار، ومنها التقبيح، ومنها الاستبعاد. فالذي معنا في الآية يفيد النفي. وهل يأتي الاستفهام بمعنى النفي؟ الجواب نعم، وفي القرآن أمثاله كثر. فمعنى الاستفهام بمعنى النفي في هذه الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، معناها أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، هذا معنى أن الاستفهام المقصود به النفي. ومثل ذلك في القرآن قوله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. والحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وقوله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله، أي لا أحد أظلم، وهكذا. وكثير في القرآن من هذا الاستفهام بمعنى نفي. إذن من ذا الذي، معناها لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة في اللغة هي جعل الوتر شفعا، يعني بأن يضم الفرد آخر فيصبح شفعا. وأما في الإصطلاح فهي الشفاعة هي التوسط لدى الغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هي التوسط لدى الغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. ولها شروط وهي أقسام وباعتبارات متعددة، أما شروطها فهو رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشفوع والإذن في الشفاعة، فلا بد من هذه الشروط: الإذن ورضاه سبحانه وتعالى عن الشافع ورضاه عن المشفوع. في قوله إلا بإذنه، أي بإذنه الكوني، فإذا أذن سبحانه وتعالى ورضي عن الشافع والمشفوع قبل الشفاعة سبحانه. والشفاعة تنقسم باعتبار الشفعاء إلى عدة أقسام، فهناك الملائكة تشفع، والأنبياء، والناس، والأفراد الذين توفونهم صغار، والقرآن كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم: يقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. فهذا باعتبار الشفعاء، فيكون الشفاعة من الأنبياء أو من الملائكة أو من الناس أو من الأفراد أو القرآن. وهناك تقسيم آخر باعتبار الخصوص والعموم، فهناك شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعة أخرى يشاركه فيها غيره من الشفعاء. أما الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف أن يقضى بينهم، ولذلك عندما يطول بهم المقام ويشتد عليهم الكرب يذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون له: أنت خلق الله بيده وأسجد لك ملائكته، ثم يثنون عليه فيعتذر بما حصل منه، فيأتون إلى إبراهيم وموسى وعيسى إلى أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش ويقول: يفتح الله علي من المحامد بما لم يفتح علي من قبل، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فيقول: يا رب أمتي أمتي. هذه الشفاعة خاصة، وهي الشفاعة العظمى خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي المقام المحمود: ويبعثك ربك مقاما محمودا. وشفاعة خاصة أيضا به عليه الصلاة والسلام في دخول أهل الجنة الجنة، فيستفتح لهم أبواب الجنان فتفتح لهم، فيكون هو عليه الصلاة والسلام أول من يدخل الجنة. وشفاعة خاصة أيضا في عمه أبي طالب، قال عليه الصلاة والسلام: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وشفاعته في عمه إنما هي تخفيف وليست إخراج من النار، إنما هي تخفيف، وأما الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعي فلا يخرجوا منها، فهو في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. هذه من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعات التي يشاركه فيها غيره من الشفعاء فهي شفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها. شفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها، طبعا من أهل الكبائر، أما أهل الكفر والشرك فهذه لا تشملهم هذه الشفاعات. وهناك ممن أنكر الشفاعة كالخوارج والمعتزلة والرافضة، ونصبوا لذلك أدلة فهموها بغير ما هي عليه، وبعضهم نصب أدلة عقلية يرد بها الأدلة النقلية، وخاصة أهل الاعتزال العقلانيون، فهو ديبنهم تقديم العقل على النقل، وكل من لف لفهم فقد قدم عقله. والخوارج كذلك في فهمهم للنصوص بفهم لم يكن عليه فهم سلف الأمة، فجاءوا إلى نصوص الوعيد فأنزلوها على أهل الكبائر وحكموا بخلودهم في النار، فجاءوا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقالوا: كافر. وكذا في السارق، وهذا غير صحيح، ومعنى الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان، ولا يسرق المؤمن حين يسرق وهو كامل الإيمان. فالمقصود هنا نفي الكمال لا نفي الإيمان بالكلية. وجاءوا إلى قوله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقالوا: هذه من النصوص التي توجب الخلود، وهذا الصواب ليس فيه دليلا على الخلود، وإن كان قد نص في الآية على أنه خالدا فيها، لكنه لم ينص على الأبدية، لأن الخلود قسمان: خلود أبدي بالباء، وخلود أبدي بالميم. وأما الخلود الأبدي فلم يذكر في القرآن إلا في ثلاثة مواطن: آية النساء، قوله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. والآية الثانية آية الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. والآية الثالثة آية الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فلم يرد القرآن ذكر الأبدية للخلود في النار إلا في هذه الثلاثة مواطن، فينبغي أن يفرق بين ذلك والآخر. أما أهل الاعتزال وهم ممن أنكروا الشفاعة وممن تولى كبره في هذا الزمان مصطفى محمود العقلاني صاحب برنامج العلم والإيمان، هذا ممن ينكر الشفاعة بأدلة عقلية ما نقلها في كتابه الشفاعة. ذكر في كتابه الشفاعة التي يسميها الهزل، يسمي الشفاعة هزلا، فيقول: هل هذه اللحظة يساوم النبي فيها ربه لإخراج رجل من النار وإدخاله الجنة وهو لم يفعل خيرا قط في حياته؟ إن لم يكن هذا هو الهزل فما يكون. وفي معرض إنكاره للشفاعة يقول: وكيف نقلب موازين العدالة في ذلك اليوم الذي تشيب لهوله الولدان ونحولها إلى وساطات وشفاعات وتزكيات، ونجعل من أنفسنا صفوة الأمم وخيرها على الإطلاق؟ هذه شيء من طوامه، وإلا فله اعتزاليات يقف منها شعر الرأس. وأما أهل السنة فأثبتوا الشفاعة بشروطها التي ذكرنا قبل قليل: الإذن والرضا عن الشافع والمشفوع. وأما الشفاعة فيما بين البشر فهذه إذا كانت الشفاعة لشخص عند آخر لا يترتب عليها إسقاط حق شخص هو أولى وأحق، فهي من الشفاعات المستحبة والمأجور عليها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل يسأل مسألة فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحابته وقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وأما أخذ الأجرة أو المكافأة على الشفاعة فقد ورد في ذلك حديث عن أبي أمامة رضي الله عنه حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع شفاعة لأخيه فأهدي إليه فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وقد وردت أثار ونصوص عن السلف أنهم ردوا الهدايا مقابل الشفاعة وقالوا إنما هي زكاة الجداه، فكيف يؤخذ عليها الهمة؟ ولذلك ينبغي ويستحب لمن كان له جاه أن يشفع لمن استطاع أن يشفع له في قضاء حاجته أو تفريج كربته أو قضاء ما يحتاج إليه. هذا فيما يتعلق بالشفاعة باختصار، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وهذه فيها إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وعلمه سبحانه وتعالى شامل ومحيط بكل شيء. قال تبارك وتعالى كما في سورة المجادلة ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم يوم القيامة بما عملوا إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن المعية هنا المقصود في هذه الآية معية العلم. والعلم عرفه العلماء هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، وعدم الإدراك جهل، عدم الإدراك جهل، والإدراك للشيء على غير ما هو عليه جهل مركب. فعدم الإدراك جهل، لكن إدراك الشيء على غير ما هو عليه فهو جهل مركب. يعلم ما بين أيديهم أي في حاضرهم ومستقبلهم، وما خلفهم أي في ماضيهم، وقيل العكس، فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من ذلك. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهنا يقول علماء بما شاء، ما هنا إما تكون موصولة يعني ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بالذي شاء، أو تكون مصدرية فيكون معنى الآية ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بمشيئته. وفيه إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، فيها إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى. وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي إما أن يقال لا يحيطون بشيء من العلم بأسمائه أو صفاته أو أفعاله إلا بما شاء لهم، أو يقال لا يحيطون بشيء من علمه في مخلوقاته إلا بما شاء، والمعنيان لا يتعارضان. والقاعدة التفسيرية كما قررها شيخ الإسلام وغيره من المحققين أن الآية أو الكلمة إذا احتملت معنيان فأكثر لا يتعارض أحدهم مع الآخر فتحمل عليهم جميعا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع أي شمل وأحاط، تقول وسعني المكان أي شملني وأحاطني، وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي غير العرش، وإن كان قد قال به بعض العلم، لكن اللغة والشرع لا يخدمان ذلك المعنى، وإنما الكرسي هو موضع قدمي الرب تبارك وتعالى، كما جاء بذلك الأثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. وهو إن كان موقوف فله حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من جهة الرأي، وما لا يقال من جهة الرأي فله حكم الرفع، كالأمور الغيبية أو الأمور التي رتب عليها ثواب أو عقاب أو جاءت بأمر أو بنهي، فهذه لا تقال من قبل الرأي، وإنما يكون فيها سمع وتلق عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث صفة الكرسي بالنسبة للأرض أو بالنسبة للسماوات والأرض، ما السماوات؟ جاء في ولا الأرضون الحديث بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلاه، يعني في صحراء. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، وهذا يدل على عظم هذا المخلوق العظيم وهو الكرسي، وأعظم منه العرش. قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. معنى يؤوده أي لا يشق عليه، لا يشق عليه حفظهما، وهذه من الصفات إيش؟ السلبية. لا يؤوده حفظهما، هذه من الصفات السلبية. لماذا؟ لكمال قوته وقدرته سبحانه وتعالى. فهذه صفة وإن كانت سلبية فهي متضمنة لكمال ضدها. فلا يشق عليه سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض لكمال قوته وقدرته وحياته وقيوميته، وهو العلي العظيم. ختم هذه الآية العظيمة بها بين الوصفين، فالعلي هو ذو العلو المطلق، والعظيم هو ذو العظمة والسلطان. والعلو قسمان، علو ذات وعلو صفات، ومتفق الأمة على علو الصفات، وإن كانوا اختلفوا في تفسيرها لكنهم متفقون على علو الصفات. لكن علو ذات هناك من أنكر ذلك، فمنهم من قال هو في كل مكان، كأشاعرة والجهمية، ومنهم من قال لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل ولا خارج. والحقيقة هذا وصف للعدم، بل لو أردنا أن نصف العدم لما وجدنا وصفا أفضل من هذا. ومعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، معهم بعلمه وإحاطته. أما أهل الضلال فلا تسأل عن أحوالهم وفساد اعتقادهم في مسألة العلو. وقد تضافرت الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى في الكتاب وفي السنة والفطرة والعقل. وقد ذكر ابن القيم أنها ربما تجاوزت الألف أو الألفين دليل على علو الله سبحانه وتعالى. بهذا نختم هذه الآية العظيمة ونقف على هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. التفريق يعني الله سبحانه وتعالى بذاته في العلو، هذا بالذات، أما الصفات يعني هو أكملها وأفضلها، هذا علو الصفات. يقول ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس متكئا على يده إلى الخلف. نعم هذا منهي عنه، لكن المنهي عنه الجلوس والاتكاء على اليد اليسرى، أما الاتكاء على اليدين أو على اليد اليمنى هذا ليس داخلا في الحديث، إنما الذي هو داخل الاتكاء على اليد اليسرى إلى الخلف. وعلل ذلك بأنه جلسة المغضوب عليهم أو جلسة أهل النار عافانا الله وإياكم. يقول ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ فرق بينهما العلماء ويقولون أن المعرفة هي التي تسبق بجهل، غالبا أنها تسبق بجهل. وهل يوصف الله بالمعرفة؟ يوصف الله بالعلم، من المعرفة ما أذكر نص بهذا. يقول هل الأصل في المسلم العدالة؟ لا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قال أن الأصل في المسلم العدالة فقد أخطأ، إنما الأصل في الظلم والجهالة، كما قال تبارك وتعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول كيف يكون بين كون الكفار لا تنفعهم الشفاعة وبين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه؟ قلنا هذه خاصة، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى خصوصية شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه لم تخرجه من النار، هو ما زال في النار، هو ما زال في النار، فلا يخفف، إنما يخفف عنه العذاب لنصرته للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرته الدين والذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بل قال ولقد علمت أن دين محمد من خير البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذلك مبينا. لكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا يموت على الكفر، وقال تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا سؤال من فرنسا. يقول من هو جمال الدين الأفغاني وتلميذه عبده محمد عبده، وهل كان سلفيين؟ لا والله، هم أبعد ما يكون عن السلفية، هم كما قال عنهم الشيخ مقبل الوادعي هم ماسونيين من أهل الضلال. يقول كيف الجمع بين قول الصحابي إذا خالف ظاهر الحديث؟ نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خالف قول الصحابي الصحابي الآخر لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر، فكيف إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يا أخوان ترى يعني السؤال مما يشكل على كثير من الإخوة، ويوقع عند بعضهم شبهة، فتأتي مثلا إلى مسألة الإنكار على الولاة، ينكر مثلا بالمجاهرة أمام الناس ويستدل بحديث أبي سعيد الخدري، ويستدلون بقصة المرأة التي أنكرت على عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب أخطأ عمر وأصابت امرأة، وهذا لا يصح، هذا الأثر ضعيف. لكن أثر أبي سعيد الخدري نقول أيهما نقدم، فعل أبي سعيد الخدري في إنكاره على ولي أمر المسلمين، أم نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه، رواه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الأثنان. فماذا نقدم؟ نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن أثر أبي سعيد الخدري جاء فيه وخاصرته، أي اقتربت منه، فهذا فيه رد على من يقول أنه أنكر عليه أمام الناس. وعلى فرض أنه أنكر أمام الناس فالمقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم. الإخوان الذين يقولون أعد لنا كلام أو المسألة الفلانية من الدرس، هذا يأخذ من بقية الإخوة. يقول هل يجوز التسمي بعبد الرشيد وهل الرشيد من أسماء الله؟ صواب أنه ليس من أسماء الله، صواب أنه ليس من أسماء الله، هذا من فرنسا. لكن بعض أهل العلم يعني استنبطوه من بعض سياق الآيات، ليس فيها التصريح بأنه رشيد، لكن فيها سياق للفعل، لكن استنبطوا منها هذا. أظن ابن القيم ممن قال بها، لكن الصواب أنه ليس من أسماء الله. يقول كثر الطعن في شيخنا ربيع بن هادي في هذه الأيام في السعودية وبلاد التوحيد من الجهال، نرجو الدفاع عن الشيخ أثابكم الله. إن الله لا يدافع عن الذين آمنوا، وهذه رفعة للشيخ في الدنيا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يرفع بها درجاته، وهذه رفعة له والحمد لله. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسانا حسودي، فكما حصل في جريدة المدينة في السنة الماضية أن انبرى أحدهم للطعن في الشيخ ربيع واتهمه بما ليس فيه، فقيض الله سبحانه وتعالى له من أهل السنة من يدافع ويذب عن الشيخ، ونشرت أيضا في العدد الذي يليه، فعرف الشيخ من لم يكن يعرفه من قبل، وهذه رفعة له والحمد لله. فنسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. يقول هل نجهر بالأذكار دبر الصلاة؟ نعم، يعني من السنة الجهر بها كما ورد في الحديث ابن عمر البخاري، ونص على ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله في فتواه. يقول هل يستلزم من نزول الله إلى السماء الدنيا في آخر الليل خلو العرش؟ هذه المسألة لا يجب نتكلم فيها، إنما نسلم بالنصوص ولا تبحث تقول هل يلزم منه نزول أو لا يلزم، لهذه الأمور فوق مستوى العقل، إنما نثبت له النزول ونثبت له الاستواء بلا كيفية، بلا كيفية. يقول كتابة آية الكرسي على لوحة وتعليقها في المنزل أو في السيارة كالتي تباع في الأسواق، هذا من باب التمائم، بعضهم يعلقها كأنها تميمة يتحصن بها في السيارة حتى لا تحصل عليه حوادث، أو يجعلها في بيته يعلقها كأنها تميمة لا يدخل الشياطين، وهذا غير صحيح وغير صواب ولم يفعله السلف. والقرآن ما أنزل ليتعلق بلوحات أو تزين به صدور المجالس، بل هذا قد يكون بابا لفتح باب التمائم، وقد يكون امتهانا لهذه الآيات عندما يتحدث بالغيبة والنميمة وربما فعل المنكرات أو سماع الأغاني في البيت الذي علقت فيه هذه الآيات، فهذا فيه امتهان لهذه الآيات. وتعظيم الآيات إنما بتدبرها والعمل بها، ليس بتعليقها وزخرفتها بألوان الخطوط. يقول إذا ختمت القرآن وجمعت أهلي ودعوت بدعاء ختم القرآن جماعي وأعددت وليمة فهل هذا جائز؟ لا، ليس هذا واردا، أن تعد وليمة هذا ليس واردا عند كل ختمة، إنما إذا ختمت القرآن قد ورد عن بعض الصحابة، أظنه أنس أو سعد بن وقاص، أنس يجمع أهله ويدعو. وأما دعاء الختمة المنسوب إلى شيخ الإسلام بن تيمية فهذا غير صحيح، نسبته إليه غير صحيحة، وليس هناك دعاء مخصص لختم القرآن. هل يجوز العمرة في السنة أكثر من مرة؟ نعم، لا بأس إن شاء الله تكرارها كما قال عليه الصلاة والسلام، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، وفي رواية ما لم تغش الكبائر. يقول هل يجوز التسمي بعبد الناصر وعبد الستار؟ لا، الناصر والستار ليست من أسماء الله. يقول يستدل بعض هريرة أخذ من الشيطان، نقول إذا سمعنا الحق نقبله ممن كان، أما أن نذهب نبحث عن الحق عند فلان المبتدع ونقول نأخذ الحق منه والباطل نرده، لا، فليس كل شخص يجيد هذا أن يعرف الحق من الباطل، وقد يغتر المبتدع بمن يحضر إليه، وقد يغتر أيضا الناس بك عندما تحضر عند ذلك المبتدع فيقول فلان يحضر عنده وفلان يدرس على يديه وهكذا. يقول ما الراجح في دعاء القنوت، هل هو قبل الركوع أم بعده؟ ورد بهذا ورد بهذا. يقول ما تقول في عمرو خالد، كتب فيه من الردود الشيء الكثير، من أراد أن يراجعها فهي محفوظة أظنها في مكتبة سحاب، وقال عنه الشيخ عبيد الجابري عقلاني، أنه رجل عقلاني، وعنده أيضا اختلاط بالنساء عقلاني. نعم. يقول قال تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات الأرض، نرجو منكم شرح هذه الآية سورة هود. الخلود في مذكور في سورة هود خالدين فيها ما دامت السماوات الأرض إلا ما شاء ربك، هذا معروف بلغة العرب أن المقصود به طول المدة، طول المدة، ولذلك يقول الرجل للرجل والله لا أكلمك ما دامت السماوات والأرض، يقصد به المدة الطويلة، وقد يتصالح فيما بعد ويعود فيتكلمان مرة أخرى. فالخلود الذي في سورة هود قيل عنه هذا، وقيل أن المقصود به عذاب القبر والاستثناء إلا ما شاء الله، أي بعد الخروج من القبور. ولله العلماء أيضا فيها أقوال أخرى. يقول هل ذكر خلود أمدي بالميم في القرآن؟ لا أذكر هذا، لا أذكر، إنما قصدنا بالأمدي أي ليس مذكورا أو مقيدا بالأبدي. يقول ما رأيك في من يطعن في الشيخ فالح ويقول بأنه متشدد؟ أقول لو عرفت منهج السلف حقيقة في الردود على أهل البدع لأثنيت على الشيخ خيرا، لكن لم تقصيرك أنت. طيب نكتفي بهذا أيها الإخوة، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.